أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 22 من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري على شرح العلامة ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع رحمة الله عليهم أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا على قول الشيخ الباجوري رحمه الله: وأما المكروهات فالإسراف في الماء إلى آخره. لكن كنا قد قلنا بقيت أشياء في أبيات الشعر التي أوردها عن النووي أو عن الولي العراقي رحمهما الله في شروط الوضوء. وكان القصد أن نقف مع البيتين الأخيرين، ففيهما أحكام زائدة على مسألة الشروط 15، وفيهما يقول الناظم رحمه الله: وقد صححوا غسلا مع البول إن جرى خلاف وضوء خذه والعلم واسع، ووشم بلا كره وعظمة جابر تشق بلا خوف ويكشف مانع. وفي شرح هذين البيتين يقول الرملي رحمه الله تعالى: وقد صحح العلماء الغسل مع جريان البول. سبق معنا في الشرط الرابع من شروط صحة الوضوء قول الناظم: وترك مناف في الدواء. فقلنا لو أنه يقوم بعمل مناف للوضوء، كمثل مثلا الذي يتغوط أو يتبول أثناء الوضوء، أو مثلا تضع امرأته يدها عليه ملامسة لبشرته ببشرتها أثناء الوضوء، هذا لا يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه يقول: وترك مناف، وهو الآن يفعل المنافية، هذا لا يضر في الغسل بخلاف الوضوء. ولذلك الشيخ يقول: وقد صححوا غسلا مع البول. يجوز أن يغتسل الإنسان أثناء بوله، وغسله صحيح؟ نعم، غسله صحيح، لأن البول لا ينافي الغسل. الذي ينافي الغسل الجماع، الإنزال، الحيض، النفاس، الولادة، هكذا. أما البول، البراز، الريح، لمس المرأة، كل هذا ينافي الوضوء ولا ينافي الإيه؟ ولا ينافي الغسل. قال: وقد صححوا غسلا مع البول. إذن هذه تستثنى من الإيه؟ تستثنى من قوله في البيت الثاني: شروط وضوء 10 ثم 5 فخذ عدها للغسل والطهر جامع، كما نبهنا على تعديل البيت. فتكون هذه من الفروق بين الوضوء والغسل. هذه المسألة الأولى، ولذلك يقول فيها الرملي كما قلت، والرملي قال هذا في رسالة شرح فيها هذه الأبيات فقط، اسمها رسالة شروط الوضوء. يقول: وقد صحح العلماء الغسل مع جريان البول بخلاف الوضوء. وقد صححوا غسلا مع البول إن جرى خلاف وضوء خذه والعلم واسع. ثم يقول: ووشم بلا كره. ووشم بلا كره. يقول النوى الرملي رحمه الله ومن وشم باختياره، إنسان صنع وشم في شيء من بدنه باختيار منه، أو وصل عظمه بعظم نجس، أجرى عملية جراحية استعمل خلالها عظما نجسا، أو وصل عظمه بعظم نجس. قال ولم يخش ضررا بترك الوصف، ولم يخش ضررا بترك الوصف، يعني أثناء هذه العملية الجراحية لو كان ترك الوصل ما كان هنالك من ضرر، يعني فعله إيه؟ رفاهية أو حاجة، تحسينا أو حاجة، لكن لم يكن هنالك ضرر في ترك الوصف. قال أو خافه، كان بالفعل يحتاج إلى هذا الوصل ضرورة بحيث لو تركه يحصل ضرر، ووجد عظما طاهرا يصلح له، كان أمام العظم الطاهر فترك العظم الطاهر ووصل عظمه بعظم نجس. يبقى له ثلاث حالات، إما أنه عمل ذلك ولم يكن هناك ضرر، أو خاف الضرر لكن كان هناك عظم كان هناك عظم طاهر ولم يستعمله. قال وجب عليه الحالتين، هما حالتان. قال وجب عليه إزالته، وجب عليه إزالته، يجب عليه أن يزيل. يزيل ماذا؟ يزيل هذا الوشم ويزيل هذا العظم، يزيل الوشم ويزيل العظم. قال بكشط الوشم، يكشط الوشم الذي فعله باختياره، وشق المحل، يشق محل العظم ويستخرج العظم النجس الذي كان في هاتين الحالتين. قال وشق المحل وإخراج العظم النجس، يخرج العظم النجس، يزيل الوشم كما يقول الشيخ هنا، ووشم بلا كره وعظمة جابر تشق بلا خوف ويكشط مانع. قال الرمل كحمله نجاسة تعدى بحملها مع تمكنه من إزالتها إن لم يخف ضررا يبيح التيمم. في هذه الحالة يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، وإلا لم تجب إزالته. لو حصل إنه خاف ضررا وهذا الضرر يؤدي به إلى التيمم بدل من استعمال الماء لا تجب الإزالة. وصحت صلاته وإمامته، هذا كله في حالة في حالة الاختيار. ثم قال أما إذا وشم مكرها أو صغيرا أو مجنونا، يعني قام بوشمه إنسان أكرهه على هذا الوشم، أو كان هو أثناء الوشم صغيرا كان مجنونا، ماذا يفعل؟ أو في حالة العظم النجس، أو خاف من رمي الوصل ضررا، خاف ضررا ولم يجد طاهرا يصلح له، لا يجد عظمة طاهرة تصلح مكان هذه العظمة النجسة، ويخشى إذا أزال هذه الوصلة النجسة في عظامه يخاف الضرر، ماذا يفعل في هذه الحالات مع الوشم ومع العظم؟ قال فلا يلزمه إزالته، فلا يلزمه إزالته، وإن لم يخف منها ضررا، وإن لم يخف منها ضررا، يعني حتى ولو لم يكن في إزالتها أثناء ما أخبره بهذا الحكم أحد، ليس في إزالتها ضرر، لكن لم يضعها هو، كان صغيرا، كان مجنونا، كان مكرها، كان يعني وضعها لخوف وقت ما وضعها، كان وضعها لأنه لم يجد إلا النجس، لم يجد الطاهر، أو وجد الطاهر ولا يصلح له، هذه الحالة الثالثة. في كل هذا لا يلزمه إزالته، وتصح طهارته، نعم، وتصح صلاته، نعم، وتصح إمامته، نعم. لماذا؟ لعذره، أنه كان مكرها، أنه كان صغيرا، أنه كان مجنونا، أنه فعل ذلك وكان جائزا له في وقتها. فهذا ما يتعلق بهذين البيتين، ثم نكمل مع كلام الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى في بقية كلامه عن المكروهات. يقول رحمه الله تعالى: وأما المكروهات فالإسراف في الماء، يكره الإسراف في الماء، وتقديم اليسرى على اليمنى بدل ما يقدم اليمنى قدم اليسرى من اليدين والقدمين. مثلا قال: والزيادة بالإسراف في الماء واحد.
شيخنا لو سمحت الصوت يتقطع
الآن. يتقطع؟
نعم الآن وقبل قليل بشوي يعني.
طيب حاضر، الآن مناسب؟
نعم.
طيب تمام. قال: وأما المكروهات فالإسراف في الماء، هذا الرقم واحد، وتقديم اليسرى على اليمنى، والزيادة على الثلاث يقينا. يبقى الإسراف في الماء أن يخرج عن حد الاعتدال، وتقديم اليسرى على اليمنى إنه يقدم اليسرى في الغسل على اليمنى في اليدين والقدمين مثلا، والزيادة على الثلاث يقينا، يعني هو الآن يغسل الغسلة الرابعة مثلا، وهو متأكد أنه أكمل الثلاثة، هذه الزيادة من المكروهات. قال: والنقص عنها ولو احتمالا، النقص عنها كذلك مكروه. طبعا مكروه هنا في هذه الأشياء تجمع بين المكروه وخلاف الأولى، تجمع بين المكروه وخلاف الأولى. قال: والنقص عنها، أنه يعمل واحدة أو يعمل اثنين، بدل ما يغسل ثلاث مرات غسل مرتين أو غسل مرة. قال: ولو احتمالا، من أين يأتي الاحتمال؟ وهو يغسل الثالثة مثلا، شك هل هي الثالثة أو الثانية، هل عفوا هي الثالثة أو الرابعة؟ لا، يأتي بالإيه؟ يأتي بالثالثة، يأتي بها. قال: والاستعانة بمن يطهر أعضاءه، رقم خمسة في المكروهات، بلا عذر. والاستعانة بمن يطهر أعضاءه بلا عذر، يأتي بإنسان يغسل له يده، يغسل له وجهه، يغسل له رجله، يمسح له رأسه في الوضوء، أو يغسل له أعضاء بدنه، بدنه في الغسل، وليس له عذر في هذا، ليس له عذر، إنما يستعين. وهذه الاستعانة حكمها إيه؟ مكروهة. قال: بخلاف الاستعانة في صب الماء، قال: يا فلان خذ الإبريق، خذ الإناء وصب علي، أنا سأغسل أعضائي بنفسي، لكن صب الماء طلبته من غيري. قال: فإنها خلاف الأولى، فإنها خلاف الأولى. قال: وأما الاستعانة في إحضار الماء فلا بأس بها. استعان في إحضار الماء يعني طلبت منه أن يأتيني بالماء، ومثل ذلك أن أطلب منه أن يأتيني بالإناء، يا فلان هات لي ماء أتوضأ، أو أقول له يا فلان هات لي إناء حتى أخذ من الحوض أو أخذ من الخزان وأتوضأ. فأصبح عندي ثلاثة أنواع من الاستعانة. النوع الأول في تطهير الأعضاء، هذه مكروهة. في صب الماء، هذه خلاف الأولى. في إحضار الماء أو الإناء، الإناء للماء، فهذا إيه؟ فهذا لا بأس بها، لا بأس بها. وعندي نوع رابع، نوع رابع، وهو استعانة العاجز. هذه واجبة، هذه واجبة. أصبح عندي واجب وعندي مكروه وعندي خلاف الأولى وعندي إيه؟ جائز بلا كراهة. قال والمبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، هذا رقم ستة في المكروهات. كما قال بعضهم مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف، أو قدم اليسرى على اليمين، أو جاوز الثلاث باليقين. فأتى بثلاثة من الستة السابقة. الشيخ أورد هذه الستة على أنها مكروهات. ولو ناقشنا في مسألة هل هي مكروه فعلا، يعني ورد نهي صريح مقصود معين في كل واحد منها، سنجد الجواب لا، بعضها ورد فيه النهي وبعضها فهم النهي من العكس، إن الشرع أكد على الندب، أكد على الاستحباب، فورود الندب ورود الاستحباب خاصة ولو مؤكدة يفهم منه إن عكسه إيه؟ إن تركه خلاف الإيه؟ خلاف الأولى. ولكن هو جمع الكل، جمع الكل. ثم قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله وذكر المصنف الفروض في قوله وفروض الوضوء ست. قال الشيخ الباجوري قوله وذكر المصنف الفروض في قوله أي بقوله، ففي بمعنى الباء، أو تبقى على ظاهرها ويضمن ذكر معنى أفاد وأودع. يعني هذه مناقشة في كلمة ذكر في، فهل في هنا بمعنى الباء يعني ذكر بقوله، ولا ذكر هنا معناها أفاد وأودع وتبقى في على ما هي؟ وهذه مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين، في إن حروف الجر تتناوب وتتعاور ينوب بعضها عن بعض، ولا الفعل يضمن معنى الفعل. فالراجح هو قول البصريين من أن الفعل يضمن معنى الفعل ويبقى الحرف كما هو، هكذا خلاف نحوي. ثم قال وفروض الوضوء، قوله وفروض الوضوء إلى آخره. استشكل بأن عبارته تفيد أن كل فرض من فروضه ستة أشياء، يعني كل وفروض الوضوء ستة أشياء، يعني كل فرض ستة أشياء. قال فيكون المجموع ستة وثلاثين، لما كل فرض ستة والفروض ستة يبقى ستة في ستة في ستة وثلاثين. قال متحصلة من ضرب ستة في ستة. لماذا؟ لأن الجمع اللي هو كلمة فروض، لأن الجمع المعرف من قبيل ألعاب، وهو معرف هنا بالإضافة، فروض مضاف والوضوء مضاف إليه، فيكون عام. ودلالة العام كلية. ما معنى كلية؟ قال أي محكوم فيها على كل فرد فرد، فكل فرض من الستة هيكون فيه إيه؟ فروض ستة. هكذا استشكل بعضهم عبارة ابن قاسم. قال: وأجيب بأن القاعدة أغلبية، يعني لها استثناءات، وهذا من الاستثناءات. قاعدة إن الجمع المعرف من قبيل العام، وإن دلالة العام كلية محكوم فيها على كل فرد من أفراده، هذه أغلبية ككل القواعد. قال: وقد يكون من قبيل الكل، أي الحكم على المجموع، وفروض الوضوء محكوم بأنها إيه؟ ستة، حكم على المجموع. قال: أو أن محل ذلك، محل العمل بالقاعدة، ما لم تكن قرينة على إرادة المجموع. أصبح عندي حالتين: هل قامت قرينة على إرادة المجموع؟ فيبقى المقصود أن الفروض ستة. إذا لم تكن قرينة، يبقى المقصود أن كل فرض منها ستة، فيصدق أن هي 36. قال: كما في قولهم رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة. رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة، إذن هذه فعل إيه؟ فيها قرينة تدل على أن المقصود أن الكل اشتركوا، وكلام المصنف من هذا القبيل. وكلام المصنف من هذا القبيل. قال: على أن قد صدنا عن العمل بالقاعدة الإجماع. الإجماع قائم على أن فروض الوضوء ستة وليست ستة وثلاثين، فيبقى القاعدة مستثنى منها هذا الكلام، لأن إيه؟ لأن الإجماع قام على عكسها، يبقى لا تشمل هذه الحالة. ثم قال: قوله ستة، العدد ستة، وزاد بعضهم سابعة، وهو الماء الطهور. لماذا؟ قال: الماء الطهور يعد ركن فرض من فروض الوضوء، ركن من أركان الوضوء، كما نعد الغسل في الأركان الثلاث، والمسح في الرأس، والنية قبلها، والترتيب لها، كذلك نعد الماء الطهور. لماذا؟ قال: نظير عدهم التراب ركنا في التيمم. هم في التيمم عدوا التراب وهو وسيلة التطهير، عدوه ركنا، فكذلك هنا الماء وسيلة التطهير فيعد ركنا، هذا حقه. قال: ورد بالفرق. أجابوا عن هذا عن هذه الزيادة وهذا التعليل بأن في فرق، فرق بين التراب في التيمم وبين الماء الطهور في الوضوء. ورد بالفرق بأن التيمم طهارة ضعيفة، لأن التيمم طهارة ضعيفة، فجبرت بعد التراب ركنا فيها بخلاف الوضوء، فإنه طهارة قوية، فجعل الماء الطهور شرطا فيها كما مر. عموما سواء قلنا إنه ركن أو هو شرط، في كل الأحوال لا بد منه. ثم قال: طبعا كلمة كما مر يعني في الإيه؟ في الأبيات التي ذكرها، وقد ذكرنا فيها أن الماء الإيه؟ الماء الطهور شرط من الإيه؟ من الشروط، كان الشرط 12 وماء طهور. قال: كما مر. قال: وبأن الماء، وبأن الماء أصبح عندي إيه؟ عندي فرقان. الفرق الأول إن التيمم طهارة ضعيفة، جبرنا ذلك بعد التراب ركنا فيها بخلاف الوضوء، الوضوء طهارة قوية، جعل الماء الطهور شرطا فيه. جواب آخر أو فرق آخر: بأن الماء غير خاص بالوضوء. الماء غير خاص بالوضوء، ماء بيدخل فيه الحدث وضوء وغسل، بيدخل فيه النجس كذلك في إزالة النجس. قال: فلم يحسن عده ركنا فيه، يعني في الوضوء، بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم، يعني يريد أن يقول إنه لا يستعمل إلا في التيمم، وأما الماء فيستعمل في الوضوء، يستعمل في الغسل، يستعمل في إزالة النجاسة. قال فحسن عده ركنا فيه في التيمم. ثم قال ولا يرد أنه لا بد منه في النجاسة المغلظة، أن بعض الناس يعترض على هذا ويقول كيف هو خاص بالتيمم، عندنا النجاسة المغلظة، عندنا النجاسة المغلظة يشترط في واحد منها، في واحدة منها من المرات استخدام الماء الطهور معها. فقال ولا يرد أنه لا بد منه في النجاسة المغلظة. لماذا؟ قال لأن المطهر فيها هو التراب، هو العفو الماء، بشرط امتزاجه بالتراب. يعني إيه؟ يعني لم يستقل الماء وقتها، وإنما هو في هذه الحالة ممتزج مع الماء، هو والماء مشتركان في هذه الغسلة، مشتركان في هذه الغسلة. وأما في التيمم فهو إيه؟ فهو خاص لا يشاركه شيء، مفرد. نعم. وذكر المصنف الفروض في قوله وفروض الوضوء ستة أشياء، ستة أشياء. قال قوله أشياء هي اسم جمع شيء، اسم جمع لكلمة شيء. احنا قلنا قبل ذلك إن اسم الجمع لا واحد له من لفظه غالبا، كما نقول جيش، كما نقول نساء، كما نقول قوم، رهط، لا واحد له من إيه؟ من لفظه. فاسم جمع لكلمة شيء لا جمع له، فهو ليس جمعا وإنما هو إيه؟ اسم جمع. ثم قال والتحقيق في تصريفه ما قاله سيبويه من أن أصلها شيئاء كحمراء، بكلمة أشياء أصلها شيئاء مثل إيه؟ حمراء. نقلت همزته الأولى قبل الشين، نقلت الهمزة الأولى قبل الإيه؟ الشين، فبقت إيه؟ أشياء بدل شيئاء. كراهة اجتماع همزتين بينهما ألف، كلمة شيئاء الشين والياء همزة، ألف همزة. طيب في الصرف ما هو وزنها؟ قال فوزنها حينئذ، لما نقول أصلها شيئاء يبقى وزنها لفعاء، لفعاء، هذا هو الإيه؟ التحقيق. يعني الراجح من ثلاثة أقوال وردت فيه. قال وقد نظم بعضهم الخلافة في وزنها، فقال في وزن أشياء بين القوم أقوال. قال الكسائي هذا القول الأول، إن الوزن أفعال، بدأ قول إن الوزن بتاعها أفعال. وقال يحيى، وقال يحيى بحذف اللام، بحذف اللام فهي إذن أفعاء وزنا، أفعاء وزنا. على قول الكسائي الوزن أفعال، وعلى قول يحيى هو إيه؟ أفعاء، أفعاء. قال وفي القولين إشكال، إيه إشكال في قول الكسائي وزن أفعاء، وفي إشكال في قول يحيى إن الوزن أفعاء. ثم قضى فقال وسيبويه يقول القلب صيرها، القلب عملية التحويل، عملية التحويل، صيرها لفعاء، كان أصلها شيئا حمراء، فقلبنا الهمزة من قبل الآخر إلى الأول فأصبحت إيه؟ لفعاء. قال فافهم، فذا يعني هذا الذي أورده في الأبيات الثلاثة، فذا تحصيل ما قالوا، تحصيل خلاصته فيها ثلاثة أقوال، أفعال وأفعاء ولفعاء، في القول الأول إشكال وفي القول الثاني إشكال، والقول الثالث قول سيبويه خال عن الإشكال فهو الراجح. ثم بين الشيخ فقال ووجه الإشكال في قول الكساء أنه لا وجه لمنع الصرف حينئذ، لو قلت الوزن أفعال فلماذا تمنعها من الصرف؟ اصرفها، اعربها في حالة الجر بالكسرة، لا تقل أشياء. ها، وهنا قلنا إيه؟ أشياء، وكذلك نونها، قل أشياء، لكن لأنها ممنوعة من الصرف فهي ممنوعة من التنوين، وكذلك ممنوعة من الإيه؟ ممنوعة من الجر. قال لأن أفعالا لا يمنع من الصرف، وهو ذكره أفعالا بعد أن، بعد أن، لأن أفعالا فكتب أشياء لا يمنع من الصرف. قال إلا أن يقال منع من الصرف إلحاقا لأفعال بفعلاء لكسرة الاستعمال، وهذا تخريج لكلام الكسائي. ثم قال ووجه الإشكال في قول يحيى أنه يقول أصلها أشيئا على وزن أفعلا، فحذفت اللام، حذفت اللام من إيه؟ من أفعلا، فصار ما أفعاء. قال مع أن أشياء يجمع على أشاوى كعذارى، وأفعلاء لا يجمع على ذلك، أصبح في قول الكساء إشكال وفي قول يحيى إشكال، وأما قول سيبويه فخالص عنه، ولذلك قدمه الشيخ ورجحه الناظم. ثم قال الشيخ الباجوري رحمه الله، لا الشيخ ابن قاسم، أحدها النية، أول الفروض، أحدها النية وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما. قال الشيخ الباجوري قوله أحدها أي أحد الأشياء الستة، ولو قال أولها لكان أنسب، كما هو دائما السجال بين الشارح والمحش. قوله النية ويتعلق بها أحكام سبعة، يبين العلماء في مسألة النية سبعة أحكام. قال نظمها بعضهم في قوله حقيقة إلى واحد، حكم اثنين، محل ثلاثة، وزمن أربعة، كيفية خمسة، شرط ستة، ومقصود حسن سبعة. هذه هي السبعة أحكام. قال فحقيقتها لغة، حقيقة يعني التعريف، فحقيقتها لغة مطلق القصد، يبقى القصد غير مقترن بإيه؟ بشيء. حقيقتها لغة مطلق القصد، يعني وجود القصد، متى وجد، كيف وجد، ما الذي وجد معه، لا، قصد هكذا مطلق القصد. طيب، هذا في اللغة. وشرع قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. إذن التعريف الشرعي قيد التعريف اللغوي من حيث أنه لابد يكون القصد مقترن بأول الفعل، قصد الشيء مقترنا بفعله. ثم قال وحكمها، يبقى كلمة حقيقتها ده الحكم الأول. اثنين، حكمها الوجوب، واجب غالبا. يبقى في 90% مثلا من الأحكام حكم النية الوجوب، لكن هنالك قسم يكون فيه النية سنة مندوبة، ليست ركنة، ليست شرطة. وحكمها الوجوب غالبا. ثم قال ومن غير الغالب. طب ما مثلش للغالب ليه؟ هو معانا، هو معانا النية في الوضوء واجب. ومن غير الغالب قد تندب، قد تندب، كما في غسل الميت، المغسل الذي يقوم بتغسيل الميت كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، يندب أن ينوي الوضوء، أن ينوي الغسل، فإذا لم يفعل الوضوء صحيح والغسل صحيح. ثم قال ومحلها القلب، محل النية القلب، مكانها موضعها القلب، لكن يسن النطق بها، لكن يسن النطق بها ليساعد اللسان القلب. هل هذا خاص بالفرائض؟ بمعنى يعني إذا كانت النية فريضة أو واجبة؟ لا، في كل إيه؟ في كل نية كانت واجبة أو مندوبة يسن النطق بها ليساعد اللسان القلب. وكلمة ليساعد اللسان القلب هذه علة من ثلاث علل ذكرها الإيه؟ ذكرها المذهب لهذه المسألة، مسألة أنه يسن التلفظ بالنية. وننبه على أن النطق، التلفظ المسنون خلاف الجهر، أن فرق بين النطق والتلفظ المطلوب هنا في النية سر، وبين الجهر، الجهر شيء آخر، الجهر هو إسماع الغيب، والسر اللي هو فيه نطق وتلفظ في ده إسماع الإيه؟ النفس. وفي أخفى من السر وهو الإيه؟ وهو حديث الإنسان مع نفسه، وهذا غير موجود عندنا في الإيه؟ في الفقه. قال وزمنها، ثالث شيء في البيت، حقيقة حكم محل وزمن، حقيقة حكم محل ثلاثة وزمن أربعة. وزمنها أول العبادة، أول العبادة برضو غالبا، زمنها أول العبادة، ولذلك قال إلا في الصوم، لكن ما قالش غالبا لأن ما يصور كتير، هي صورة إيه؟ واحدة. قال وزمنها أول العبادة إلا في الصوم، مقترنا بفعله معناها مقترنا بأول فعله، أول العبادة، إلا في حالة واحدة هي الصوم، إلا في الصوم، فإنها متقدمة عليه، النية متقدمة على الصوم، النية قبل وقت الصوم. لماذا؟ لعسر مراقبة الفجر، يعسر أن يراقب الإنسان الفجر، لو به يبدأ الصوم ويوقع النية مع أول الفجر. هذه علة مستنبطة، ولكن الحديث يقول من لم يبيت النية، يعني إيه؟ قال العلماء لو أوقعها مع أول الفجر فصومه أيضا باطل، لأن الواجب التبييت يعني قبل الإيه؟ قبل الفجر. ثم قال والصحيح أنه عزم قام مقام النية، يعني اختلفوا هل النية التي تطلب قبل الصوم هي نية ولا عزم، فقالوا لا هي عزم قام مقام النية، وبعضهم قال هي نية. الشيخ هنا بيفصل بينهما فيقول والصحيح أنه عزم قام مقام النية. ثم قال وكيفيتها، هذه المسألة الخامسة في البيت، كيفية. قال وكيفيتها تختلف باختلاف المنوى أو باختلاف المنوي. الشيء لا تنوي كالصلاة والصوم وهكذا تختلف، بل تختلف من الفرض للنفل، بل تختلف من النفل المطلق والنفل المقيد تختلف. ثم قال وشرطها رقم 6 كيفية شرط، وكيفيتها وشرطها، وشرطها الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي والجزم، والجزم بدل لابد من الإسلام رقم 1، تمييز رقم 2، العلم بالمنوي رقم 3، كما قلنا في الوضوء قلنا الإسلام، قلنا الإسلام لما الشيخ قال وترك مناف في الدوام وصارف عن الرفع والإسلام قد تم سابعه، والتمييز لما قال وتمييزه، والعلم بالمنوي لما قال وعلمه بكيفية المشروع، والجزم والجزم الجزم اللي هو الايه الجزم بالنية، الجزم بالنية. والشيخ فصل في مسألة الجزم فقال والجزم فلو قال نويت الوضوء إن شاء الله لم يصح، إن قصد التعليق أو أطلق، فإن قصد التبرك أو أن كل شيء واقع بمشيئة الله صح. فإذن عندنا كم إيه؟ كم تفصيل في كلمة إن شاء الله، نويت الوضوء إن شاء الله، ممكن كلمة إن شاء الله يبقى القصد منها التعليق، وممكن يبقى القصد منها التبرك، وممكن يكون القصد منها الإخبار بأن كل شيء يقع إنما يقع بمشيئة الله، وممكن يكون قالها وأطلقها ولم يقصد شيئا من ذلك كله، يبقى ده 4 حالات. طب لو قصد التعليق نويت الوضوء إن شاء الله فإذا لم يشاء الله لم أتوضأ، ده يبقى إيه؟ يبقى وضوءه غير صحيح. طب لو أطلق ليس في نيته تعليق ولا تبرك ولا أن كل شيء واقع بمشيئة الله، فهذا إيه؟ فهذا أيضا وضوء غير صحيح. طب لو قصد التبرك لا وضوء صحيح. طب لو قصد الخبر بأن كل شيء واقع فهو واقع بمشيئة الله وضوء صحيح. ثم قال وعدم الإتيان بما ينافيها، عدم الإتيان بما ينافي النية، رقم كم؟ رقم 5، الإسلام، التمييز، العلم بالمنوي، الجزم، عدم الإتيان بما ينافيها، بما ينافي النية، بأن يستصحبها حكما، ليشيخ قال فيها هناك وصارف عن الرفع وترك مناف في الدوام وصارف عن الرفع والإسلام قد تم سابعه، يعني ترك الصارف عن النية، يفضل مستصحب النية حكما إلى نهاية الإيه؟ إلى نهاية أن العمل لا يترك نيته، طب لو تركها لو ينفع زي الوضوء يأتي بها مرة أخرى، ولو ما ينفعش شكل الصلاة بطلت صلاته بشرطها، لها شرط كما سيأتي معنا إن شاء الله. ثم قال ومقصودها، دي آخر شيء، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. كلام هنا في كلمة ومقصود. قال ومقصودها تمييز العبادات من العادات، تمييز العبادات من العادات، هذا رقم ألف. أو رتب العبادة، تمييز رتب العبادة بعضها من بعض، رقم باء. فالأول ألف، تمييز العبادات من العادات، قال كتمييز غسل الجنابة من غسل التبرد. إنسان اغتسل، الغسل هيئته واحدة، ممكن يكون غسل جنابة دي عبادة، ممكن يكون غسل تبرد أو تنظف، تبرد من الحر، تنظف من الوسخ، ها هذا عادة، عادة الأول تلزم النية والثاني لا تلزم النية، فلذلك هو إيه؟ عبادة. طيب والثاني لو رتب العبادة بعضها من بعض، قال كتمييز الغسل الواجب من الغسل المندوب، الغسل الواجب زي غسل الجنابة والحيض والنفاس، من الغسل المندوب كغسل الإيه؟ كغسل التجمعات، الجمعة والعيد وكذا، فده إيه؟ ده غسل مندوب، هذا غسل وهذا غسل، والنية موجودة في ده وموجودة في ده، موجودة في غسل الواجب وموجودة في غسل المندوب، فينوي، يبقى فرق بين غسل الجمعة وغسل الإيه؟ الواجب. حتى لو فرضنا أن إنسانا في يوم الجمعة استيقظ من نومه فاغتسل بنية غسل الجمعة وفي طريقه إلى الجمعة تذكر إن عليه جنابة، هل يغنيه هذا الغسل الذي اغتسل فيه وهو ينوي الجمعة؟ لا 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 يكفيه، لا يجزئه، يعود فيغتسل غسل الجمعة، غسل الجنابة. ثم قال ولفظ حسن اللي هو الأخير ده، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود. كده السبعة تمت. كلمة حسن، قال ولفظ حسن في البيت تتميم له، تكمل للوزن. وفيه في اختيار كلمة حسن مكان أي كلمة تانية فيه إشارة إلى أنه يحسن أنه يقصد الإخلاص في العبادة، إشارة إلى أنه يحسن أن يقصد الإخلاص في العبادة، يعني من الحسن الجميل الطيب أن يتذكر الإنسان مقصود الإخلاص في العبادة. هكذا أتى الشيخ على أشياء كثيرة مما يذكره الشارح، ولذلك سيجمل الكلام على ما أورده سريعا. يقول ابن قاسم وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، يقول الشيخ الباجوري قوله وحقيقتها أي النية لا بقيد كونها في الوضوء بل من حيث هي، يعني هو الآن لا يعرف النية في الوضوء إنما يعرف النية من حيث هي، يعني في كل موضع ترد فيه النية بقطع النظر، هي بتتكلم عن نية الوضوء ولا نية الغسل ولا نية الصلاة ولا نية الصيام، لا النية عموما. وحقيقتها شرع قصد الشيء، قوله شرع، قال أي وأما لغة فمطلق القصد سواء قارن الفعل أو لا، هذا معنى كلمة مطلق هنا، مطلق القصد سواء القصد ده قارن الفعل أو لا أو لم يقارن الفعل. وحقيقتها شرع قصد الشيء، قوله قصد الشيء أي كالوضوء والصلاة والطواف، يقصد الوضوء يقصد الصلاة، يقصد الطواف، فتوجه إليه إيه؟ إرادتك. وقوله مقترنا حال من القصد لا من الشيء، يبقى قصد الشيء حال، كلمة مقترنا حال من القصد، يبقى قصد الشيء قصد الوضوء مقترنا بفعله، يبقى القصد هو اللي مقترن بالإيه؟ بالفعل. وقوله بفعله أي فعل ذلك الشيء، فيجب اقترانها النية بفعل الشيء المنوي، سواء كان الوضوء أو الصلاة أو الإيه؟ أو الطواف أو غير ذلك، إلا في الصوم فلا يجب فيه الاقتران. وجاء الشيخ بالمسألة اللي قلناها قال بل لو فرض افتراض وأوقع النية فيه، أوقع النية فين؟ في الصيام مقارنة للفجر، معاه تلسكوب أو معاه مثلا ساعة، ونشن بالضبط على إيه؟ على بدء أول لحظة في اليوم، قال لم يصح. هل يصح صومه؟ قال لا، لم يصح. ليه؟ لوجوب التبييت في الفرض، لوجوب التبييت في الفرض، يجب أن يبيت الإنسان الصائم النية من الليل في صوم الفرض. قال فهو مستثنى من وجوب الاقتران. قال أو أن الشارع أقام فيه العزم مقام النية كما مر، نفس المسألة اللي هو قال فيها إن الصحيح أنه عزم قام مقام النية، أي المسألة هي، يبقى هي نية واستثناها الشرع من وجوب الاقتران، ولا هو هي عزم والشرع أقامه مقام النية؟ والشيخ قال إن الصحيح أنه عزم أقامه الشارع مقام الإيه؟ النية. ثم قال ابن قاسم فإن تراخى عنه سمي عزما، فإن تراخى عنه سمي عزما، يعني فإن تراخى القصد عن الفعل سمي القصد عزما، هذا المقصود. كلام جديد ليس له علاقة بالتعريف، ولذلك الشيخ الباجوري قال قوله فإن تراخى إلى آخره ليس من تمام التعريف، لا، تعريف النية انتهى عند قصد الشيء مقترنا بفعله. قال بل هو محترز قوله مقترنا بفعله، عايز يقول يعني طيب إذا لم يقترن بفعله قال ما نسميهوش نية ونسميه عزم. ثم قال والضمير المستتر في تراخى يعود على الفعل، يبقى كده الكلام كما قلنا، فإن تراخى الفعل يعود على الفعل، والضمير في قوله عنه يعود على القصد. فإن تراخى الفعل عنه عن القصد سمي عزما. وعكس ذلك لو قلت إيه؟ فإن تراخى القصد عنه عن الفعل كما لعله قلناه في الأول، قال خلاف الظاهر، وعكس ذلك خلاف الظاهر، وإن قاله الحلبي في حاشية المنهج، لأن الظاهر أن المتراخي هو المتأخر دون المتقدم، يعني لو جعلنا كلمة المتراخي بمعنى المتأخر يبقى إيه؟ الفعل والقصد. طب ولو جعلنا التراخي بمعنى المتقدم يبقى العكس، القصد وبعدين الفعل. ماشي. قال سمي عزما، قوله سمي عزما أي سمي ذلك القصد عزما، سمي ذلك القصد عزما. وكثيرا ما يطلق عليه نية لأنه من أفراد النية لغة، احنا قلنا في اللغة إن مطلق القصد سواء اقترن بالفعل أو لم يقترن بالفعل فيسمى إيه؟ نية. فلذلك يطلق عليه نية. قال التي هي مطلق القصد كما مر. طيب الكلام الباقي فيه اتصال إلى مسافة طويلة من حيث الإيه؟ الاقتران وبأي شيء يقترن، فإن شاء الله نجعله بداية كلامنا في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو حد من حضراتكم عنده سؤال.